الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الحديث 38. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. وقد تفرد به البخاري دون بقية أصحاب الكتب، وهو من رواية خالد بن مخلد القطواني. وقد قال الذهبي: لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع. ومع ذلك فالحديث صحيح ومحتج به، وليس فيه ما ينكر على ما يأتي بيانه إن شاء الله، وشواهده في القرآن والسنة كثير. فقول إن الله تعالى قال شواهدها في القرآن والسنة كثير، فإن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء ومتى شاء متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأولياء الله عز وجل المتقون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. وأولياء الله عز وجل الصالحون، كما قال الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ومن تولاه الله عز وجل هداه إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أني محارب له. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنني معكما أسمع وأرى، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إنا كفيناك المستهزئين. فالله عز وجل يدافع عن أوليائه ويحارب أعداءه، ولا يعجز الله عز وجل شيئا أو شيء مهما عظم وكثر أتباعه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولما قال المنافقون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ومما يدل على أن الله عز وجل يحارب من حارب أولياءه ويعادي من عادى أولياءه: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء، فإن من يطلبه الله من ذمته في شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. وما أخرجه أيضا الإمام مسلم أن أبا جهل زعم أن سيطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ليفعل ذلك فرأى أهوالا وخندقا ونارا وأجنحة، وهدده الله عز وجل بقوله: فليدع نادية سندع الزبانية. وهكذا هددهم الله بقوله: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ومن أعظم صور دفاع الله عن المؤمنين ما حصل يوم بدر، حيث كان عدد المؤمنين 317 وعدد الكافرين 1000، ومع ذلك هزمهم الله شر هزيمة، وسلط عليهم أولياءه من المؤمنين والملائكة، فإنه لا يجوز بحال أن يعادى المؤمن. لإيمانه، فهو ولي الله عز وجل، والولي والى، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإنما البراء بين المؤمنين والكافرين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذا حارب الله عز وجل عبدا فإنه لا قوة له ولا قدرة له على المغالبة. قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي غزوة حنين، حين انهزم المسلمون ابتداء، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى ورمى به وقال: شاهت الوجوه، فما بقي أحد من الكفار إلا وأصابه من ذلك الكف، ثم انهزموا. وفي غزوة الأحزاب سلط الله عز وجل عليهم الريح وردهم خائبين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك جاء الفرج من الله عز وجل. والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد سلط الله عز وجل على قوم نوح الطوفان، وعلى قوم عاد الريح، وعلى قوم هود الصيحة، على قوم صالح الصيحة، وعلى قوم لوط خسف بهم، وعلى فرعون الغرق. وهكذا يدافع الله عز وجل عن أوليائه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيه بيان أن ولاية الله عز وجل إنما تنال بفعل الفرائض والواجبات. وقد بيّن الله عز وجل مراتب أوليائه بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ويجتنب النواهي فهذا هو المقتصد، وهذا هو سبيل الولاية. ليس سبيل الولاية السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، وليس سبيل الولاية البدع والمحدثات، وليس سبيل الولاية النسب، وإنما تنال الولاية بطاعة الله عز وجل. من كان لله تقيا كان لله وليا. وأفضل ما يتقرب إليه إلى الله عز وجل التوحيد، فإنه حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العبيد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم الصلاة، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن أوجب الواجبات، ومن دعائم الإسلام العظيمة، حتى أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وقع في الشرع الحكم بكفر تاركها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهكذا يتقرب إلى الله عز وجل بالزكاة، ويتقرب إلى الله عز وجل بالحج، ويتقرب إلى الله عز وجل بالصيام. فأولى ما يتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض. ولهذا ما أقبح أن تشاهد رجل ربما يصلي من الليل وترا أو تهجدا ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا قبيح. وأي قبيح أن يقدم النافلة على الفريضة. فالواجب أن يقدم الإنسان الفريضة على غيرها، فإنها سبيل الولاية العظيم، وبابها الواسع. وفي هذا رد على الصوفية ومن إليهم الذين يظنون أن هنالك درجة من وصلها حلت لها المحرمات ورفعت عنه التكاليف، ويستدلون بمثل قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بينما اليقين عند تفاسير العلماء هو الموت، وهم يجعلون اليقين درجة يصلون إليها فيتركون الفرائض ويتعاطى المحرمات. ويصبح هذا الدين الذي بين أيدينا هو دين العامة، أما هم فقد أحل لهم كل شيء. ومن أسوأ ما يروى في ذلك ما روي عن الباطنية في قولهم عن علي بن الفضل: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. إذا الناس صاموا فكلي واشربي، وإذا صلوا فلا تتعبي، ولا تطلبي الطوف عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فحبذت وقدست من مذهبي. أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي. قال: ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه هي الدرجة العليا من درجات المؤمنين، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ويأتي بالنوافل. فهؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بينما الصنف الأول الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض فحسب، فهو من أصحاب اليمين، كما قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، كالآيات. وهذا الفضل والتفاوت بينهم يحصل به تفاوت يوم القيامة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهنيئا لمن سلك طريق ولاية الله عز وجل. ولا تنال الولاية إلا بمتابعة السنة، متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون ولي وهو على بدعة، أو ولي وهو على رياء. فالولاية يشترط فيها الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، ويشترط له المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنوافل منها القولي كنوافل الذكر وقراءة القرآن والدعاء والشكر وغير ذلك، ومنها الفعلي كنوافل الصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، ومنها نوافل القلب وهو ما يقع في القلب من الخواطر التي يزاد بها الإيمان كالتوكل، فمنه الواجب كالتوكل والخوف والرجاء، ومنه ما هو مستحب وهو الزيادة في ذلك. فإذا تقرب المؤمن من ربه سبحانه وتعالى أحبه الله، وإذا أحب الله العبد أكرمه بأنواع الكرامات. والله عز وجل يحب المحسنين والمتقين والصادقين والصابرين والتوابين والمتطهرين، كما جاء في كثير من الآيات: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ففي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلاله عز وجل. وفي الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وفيه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم قال: فإذا أحببته، أي إذا أحب الله العبد، ومحبة الله عز وجل ناتجة أو حاصلة لما يتقرب إليه العبد من الفرائض والمستحبات، فإذا أحبه الله عز وجل سدده ووفقه وأعانه وثبته وهداه. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك أن الله يسدد جوارحه، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يقول إلا خيرا، ولا ينظر إلا إلى الخير، ولا يبطش إلا في الخير، ولا يمشي إلا إلى الخير. يحوطه الله عز وجل بحفظه وكلاءته ونصره وتأييده. ولا يتمكن منه الشيطان أبدا، لأنه من المخلصين المنقادين لله عز وجل. وليس في هذا شبهة للحلولية والاتحادية الذين يزعمون أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن الله عز وجل متحد بمخلوقاته. فالله عز وجل في علوه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب. وإنما المراد: كنت سمعه، بصره، يده، رجله، أن يوفق الله عز وجل هذه الجوارح إلى كل خير. قال: وإن سألني لأعطينه. فيه دليل على استجابة الله عز وجل دعاء الداعين من المؤمنين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفيه دليل على أن المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل من أسباب استجابة دعاء الله عز وجل للعبد. وللدعاء أوقات يرجى فيها الإجابة، كبين الأذان والإقامة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ويوم عرفة والمسافر ودعوة المظلوم والصائم ودعوة الوالد لولده أو على ولده، فالإنسان عليه أن يلتمس أوقات الإجابة ويكثر من الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. ما معنى إن الله يحب اللحوح ويكره القات؟ من يأتي بها؟ وماذا؟ كمل. إن الله يحب اللحوح ويكره القات. يحب اللحوح الملحاح في الدعاء ويكره القات أي الذي يقت وينم. هذه قال كتبها الشيخ ابن عقيل منكتا بها على بعض علماء جيزان، كان يكررها في المجالس. ولئن سألني لأعطينه، هذه مرتبة عظيمة، أن يفرج الله عز وجل كربتك ويجيب دعوتك ويقضي حاجتك ويثبت قلبك ويسدد لسانك. وكم من الأولياء الذين استجاب الله عز وجل لهم. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين اتهمه أهل الكوفة بما هو منه بريء، ثم تكلم أبو مسعد بذلك الكلام بقوله: أما وقد سألتنا فإن سعدا كان لا يحكم بالسوية ولا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية. قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأطل عمره وأعم بصره وعرضه للفتن. فكان بعد ذلك وأطل فقره وعرضه للفتن فكان بعد ذلك يلتمس الصغار من البنات ويغمزهن. وكان يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. ومنه كذلك ما جاء عن سعيد بن زيد أن امرأة خاصمته في مزرعة له وزعمت أنه أخذ حقها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله عز وجل دعوته. فهذه أمثلة كثيرة، فإن دعوة المظلوم كما قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف إذا انضاف إليها أن الداعي بها من أولياء الله عز وجل؟ فرب دعوة دمرت دولة، ورب دعوة نصرت جيش. قال: ولئن استعاذني لأعيدنه، أي إذا طلب من الله أن يعيده من الشرور والآثام والفتن أعاذه الله عز وجل وسلمه من كل شر. وكم من الاستعاذات في الكتاب والسنة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. والأدعية كثيرة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فالإنسان يطلب العوذ من الله عز وجل. وهنا فائدة: يقولون العوذ واللوذ. العوذ طلب دفع المرهوب، واللوذ طلب المرغوب، حتى نظمها بعضهم في قوله: يا من أعود به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. والحمد لله رب العالمين.